إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل شرح الكتاب العلم البخاري، ووقفنا عند الباب 12، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. المصنف بيتبين أنه جائز للمعلم أن يحدد أيام معينة لطلبة العلم يتلقوا فيه العلم، ودي لا بدعة ولا شيء حرام، لأنه عن عبد الله يذكر، كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وددت أنك تذكرنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلام علينا. وبينا مرة فاتت أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتابع ويعني يراعي الصحابة في أنه يذكرهم بالله وبالمواعظ، لكن مش بشكل دائم ولا مستمر عشان ما يحصلش ملل. ودي حتة تطلع بيها نفسك طالبة علم، يعني من درس لدرس لدرس لسماع لشريط تبتدي تملي وتزهقي، وفي حاجة أخطر من الملل، أنك بتعتادي السمع فبقيش تأثر، وده أخطر ما في المسألة، لأن السلف الصالح كان حالهم التركيز في العمل مش في يعني العلم بالنسبة لهم للعمل. فطبعا عشان أعمل باللي أنا عملته باخد وقت، فما كانش عندهم فضا زي ما احنا عندنا. احنا عندنا فراغ لا يملأ إلا بحب الله والعمل لله والشغل لهذا الدين، احنا ما بنملأوش بده، فما زالت الناس فيها فراغ، والفراغ ده بيملأ بأحد الأمرين: إما أهل الدنيا فيملأوه بالضلال والشهوات والانغماس في الدنيا، وإما أهل العلم فبيملؤوه بكثرة السمع وكثرة الذهاب للمجالس، وده خطأ مش ميزة. فاكر إن هي شطارة إن كل يوم أروح مجلس؟ مش شطارة. زي بالظبط وأضرب لك مثلا الرجل اللي بيقبر الميتين، اللي بيقبر الناس الموتى، يعني لما تروح تتكلمي معاه تشوفي حاله، قلبه مات، مع إن المفروض أكتر شيء يحرك القلوب ويخلي يعني فيه خشية وخوف ورهبة مشهد الموت. طب هو ليه الشخص ده جراله؟ ايه اللي جراله؟ اللي جراله انه كله بيدفن واحد خلاص تحجر قلبه، ما بقاش في حاجه. فاي شيء بيزيد عن حد، حتى بمثلنا كده يقول لك يزيد عن حد القلب ضده. فكسرت سماع المواعظ وكسرت الذهاب للمجالس بدون عمل اللي انا بعمل بيه ده ما ينفعش. ما كانش هادي النبي كده، كان بيذكرهم على فترات حتى لا يحدث لهم الملل والسقامه. وده مين اللي بيذكر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان وارد إذا كان ممكن يزهقوا من النبي، مش هيزهقوا من المعلمين والمعلمات والشيوخ، هيزهقوا. فما توصليش المرحلة دي، لأن أنا أراها عند بعض طالبات العلم. نتاج الكلام ده إيه؟ إن النهاردة أصبحت عايزة جديد، هي خلاص زهقت وسمعت، وكل شوية تدخل على موقع، كل شوية تسمع من شيخ، كل شوية تروح مجلس، فأصبح بالنسبة لها الكلام خلاص مكرر، هي عايزة جديد بقى، وكأنها مثلا طبخة أو أكلة أو فستان أو أي حاجة من أمور الدنيا اللي هي زهقت فعايزة تجدد. وبالتالي لما يجي صاحب مبتدع، وانا بقول مبتدع، ويبتدي يظهر للناس الدين او يقدم ماده علميه بشكل مبتدع، بتجد رواج عالي جدا وانكباب عليه عالي جدا ورواده بيبقوا كتار جدا. ليه؟ لان هي زهقانه، هي عايزه حاجه جديده، فلقت الجديد ولو في صوره بدعه ما بتميز مع قله العلم. وده اللي حاصل دلوقتي في سلسله التدبر، كسرت المجالس اللي بتتكلم في التدبر ببدعة، لكن كسر كمان الوفود. يعني اي حد النهارده بيقول درس فيه تدبر، اسمع كده عن اي حد بيدي تدبر تلاقي الناس فوق بعض. ليه؟ هما زهقوا عايزين الجديد، فالكلمه رنانه وكلمه جديده. طب الماده العلميه يا جماعه مقدمه بشكل بدعي، مش مهم، هي عايزه جديد. ايه اللي وصلنا لكده؟ لا، ما عملناش بواسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو ترك السنه شؤم. اي حاجه بتترك فيها السنه هتجدي عاقبتها عليكي في الدنيا قبل الاخره. وانا قلت الكلام ده مرارا ولا ازال اقول حتى موت، كل سنه هتتركيها شؤمها هيبان عليكي في الدنيا قبل الاخر. وده شؤم ترك السنه، ما كانش من السنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سن لنا اننا نكثر المواعظ عن الناس. مع كثره المواعظ حصل السقامه والملل، بداوا ايه زي ما قلت كده يذهبوا، عايزين اي شكل بدعي مش مهم عندهم، شرط انه ايه ان تصل اليه حاجه جديده هتشبع عقلها لكن لا تشبع قلبها. قد يشبع العقل انها ترتاح، هي ارتاحت نفسيا اني سمعت حاجه جديده، حاجه جميله، كلمات غريبه، ماشي. طب القلب فين؟ لا، مفيش قلوب هتنصلح بالبدعه، ولا في قلوب هتنصلح الا عن طريق تقوى الله سبحانه وتعالى. ده كان حال الصحابه لما سالوا عبد الله بن مسعود انه يذكرهم انه يكسر لهم مذكره من حبهم لله، قال لهم لا مش صحيح ان انا اكسر عليكم المواعظ. طبعا البخاري استنبط من الكلام ده انه يجوز انسان انه يتخول اصحابه بالعلم ويجتهد ان هو يقتصد في الموعظة. الاجتهاد في ان انت تقتصدي في الموعظة توصلي اللي انت عايزاه في اقصر مدة، ودي مش عيب، ده ميزة. يعني مش شطارة ان انا اقعد اطيل عليك النفس واديكي مثلا حاجة علمية تتقال في مثلا كتاب كنت بناقش المعلمات في المسألة دي، قال لهم كتاب مثلا بتاع مبتدئات في العقيدة مفروض ما تزيديش فيه عن 10-12 درس، انت بتقعدي في 30-40 درس بتصيبين بالسقامة والملل. ليه؟ لان هي لا تتحمل ده. فالاقتصاد في الموعظة دي فن وميزة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، مش شطارة ان انا اقعد ادش ساعتين. ما كانش هدي النبي صلى الله عليه وسلم كده، كان هدي في الموعظة انها تكون قصيرة ومفيدة وعلى فترات، لو اهتدينا بهدي ما ضلينا ولا اصابنا السقامة ولا الملل. فدي مسألة مهمة جدا. كوني بقى ان انا حدد ايام للموعظة دي مش بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وابن مسعود اخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده هديه في موعظة الاصحاب. وطبعا نقتدي بفعله ونستنى بسنته، كما قلت لان كل ما هبعد عن السنة كل ما هقع في طماط. بعد كده الامام البخاري باب قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال عن حميد، قال حميد ابن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا خاصم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مناسبة الباب اللي قبله، الإمام البخاري بين إنه الموعظة، إنه النبي الأول قال إنه كان بيتخول من الموعظة ويتعهده ولا يترك الصحابة بغير موعظة، ثم ذكر إن الموعظة تكون على فترات معينة في أيام معينة مش كثيرة عشان الملل، ثم ذكر باب إيه من يرد الله بخير وفقه في الدين. ليه؟ لأن العملية اللي فاتت دي كلها عايزة فقه. إزاي ما عندي فقه إن أنا ما وصلش نفسي للملل من الكلام والسمع في الدين، وإزاي ما عندي فقه إن أنا أتكلم وقت الحاجة، ولو ما فيش حاجة ما تكلمش. ودي حتى ليك انت، حتى لو بتدعي لحواليك، لو الداعي ما عندوش استعداد انه يسمع منك ما تسمعهوش، لان الكلام مش هيجيب اثر، انت بتضري بالدين مش بتنفع الدين. فانا حتى لو بكلم اصحابي واللي حواليا واهلي وعايز انصحهم، ابقى انا في حدود انظر كده اللي قدامي اشوف عنده استعداد ولا ما عندوش استعداد. فبين من يرد الله بخير فقيه في الدين، بس تبدي فقيه عشان تبقي ملمه بهذه الامور ويبقى عندك فقه في الدين. معاوية طبعا اللي هو راوي الحديث، معاوية بن أبي سفيان بن صخر ابن حرب الأموي، أبي سفيان صخر ابن حرب الأموي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أمير المؤمنين، في نسب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أسلم ولكن ما أظهرش إسلامه، أسلم في عمرة القضاء ومسلم، ما أظهرش إسلامه إلا في فتح مكة خشية من أبوه، لأن أبو سفيان ما كانش أسلم فخاف، فلما دخل فتح مكة تعرفين طبعا أبو سفيان أسلم، فهو أظهر إسلامه معاوية. معاوية طبعا صاحبي الجليل معلوم أنه كان كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وله مناقب عظيمة جدا، وكان وروى عن النبي عدة أحاديث. طبعا الرافضة والشيعة اللي هم أعداء الدين وأعداء الإسلام اللي بيطلع لنا الوقت من يطلع علينا ويقول لنا الشيعة والمسلمين حاجة واحدة، ضلال مبين يعني، فبيطعنوا في معاوية. ليه؟ بسبب الخلاف والشجار اللي حصل بينه وبين علي في مسألة اجتهادية، هم عندهم نص الحاكم إذا اجتهد فأصاب ولا أجر، إذا أخطأ ولا أجر، فعلي أصاب وله أجران ومعاوية أخطأ ولا أجر، وكلهما مأجور من الله سبحانه، لأنه ما أحد يعني فعل إلا أو متحرك إلا بدليل. من فضل معاوية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهديه، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. الحديث طبعا رواه أحمد في المسند والترمذي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وغيره. فكان دعاء النبي له، كان يدعو له النبي، وطبعا معاوية صحابية معروفة ما طولش النفس في الترجمة أو يعني. قوله يفقه في الدين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بخير يفقه في الدين أي يفهمه، وفقها بالضم معناه أنه أصبح الفقه عنده سجية، وفقها بالفتح يعني سبق غيره في الفقه، وفقها بالكسر يعني فهم، خلي بالك ثلاث لغات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خير يفقهه في الدين، يفقهه بالضم يعني يجعل عنده الفقه ساجية، تبقى عندك طبع. إذا نظرتي في المسألة أو نظرتي في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا حتى، يبقى عندك فقه. فقه الإيه؟ فقه الواقع، فقه حال المدعو، فقه الفاضل والمفضول. النهاردة في ناس ما عندهاش فقه لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أحواله. ده ربنا يعني المفهوم المخالف كما قال شيخ الإسلام تيمية، كل من أراد الله بخيرا لابد أن يفقه في الدين، كل من أراد الله بخير لابد أن يفقه في الدين، ومن لم يفقه الله سبحانه ولم يفقه الله سبحانه وتعالى في الدين فلم يرد به خير. المعلوش فقه الدين يعرف أن ربنا ما أردش به خير، شوف المصيبة اللي وقع فيها المسلمين. ليه النص الحديث كده؟ من يرد به خير يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. خلاص المفهوم المخالف، طب ولما يردش به خير مش هيفقه، خلاص العكس. فاللي حاصل كل انسان لم يفقه في الدين وما عندوش فقه حتى الامور العامه، مش بقولك فقه يبقى فقيه، مش قصدي فقيه هنا يعني هو يبقى فقيه العالم، لا، لكن يبقى عندك ادنى فقه حالك في صلاتك في صيامك في معاملات العباد في حالك، الامور اللي انت مطلوب منك في زكاه مالك، الامور اللي هي فرض عين عليك. مش هقول ان هو الفرض فروض الكفايه، لا طبعا فروض الكفايه دي منزله اعلى واعلى واعلى، احنا قلنا ان الفروض فرض عين وفرض كفايه وشرحناها. طيب الله يريد به خير يفقهه في فروض حتى العين، اقل تقدير للفقه، اللي يعني عندك فقه فرض العين عليك من صلاتك وصيامك والزكاه والمعاملات وحسن الخلق. ايه مطلوب مني في حسن الخلق؟ ايه المطلوب مني في المعاملات؟ ايه المطلوب مني حل الزكاه والصيام؟ الحاجات الخاصه بي انا ابقى عندي عنها فقه، في امراض القلوب وعلاجها، في اعمال القلوب واحوالي، الامور دي انا ما عنديش فيها فقه يبقى ربنا ما اردش بيها خير. لكن اما بقى ان انا اعرف المساله واصل ان انا يبقى عندي فقه بقى اللي هو الكفايات، ان انا اعرف المواريث والديات والبيوع والحاجات العاليه دي، ده اعلى واعلى، والله اراد بك خير افضل افضل ان كان لله وكان في اخلاص طبعا، شفت اخلاص. ف الله لا يريد بخير لا يفقهه في الدين، ولذلك كانوا اكثر الناس فقه في الدين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اعلى الناس واكثر ناس ربنا اراد بهم خير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهاء علماء زهاد عباد، كل الخير كان يتوفر فيهم بحب الله لهم الشديد، ولما لا وقد جعلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاروا بين الأمة وبين الناس، اختاروا بكل الخلق لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أفضل الناس وأشرف الناس وأتقى الناس وأعظمهم منزلة عند الله وأحسنهم خلقا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لا يطع فيهم إلا جاحد أو يعني معاند. الإمام الصنعاني يقول حقيقة الفقه في الدين وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العمل فأورث الخشية والتقوى، فأورث الخشية والتقوى. حقيقة الفقه ابتداء، عشان أنا أقول ده هو بيتكلم من ناحية العملية بقى، هنا الإمام الصنعاني بيتكلم من ناحية العملية، الفقه وقع في قلبك، فهمت المسألة، ظهر على لسانك، ها أورثك خشية وتقوى، يبقى أنت كده فقيها. مش الفقيه اللي عنده كسرة رواية ولا دراية، لا لا ابدا ما يجيش الكلام ده، ولا ابدا حد قال بيه من اهل العلم اطلاقا. لما عمران القصير قال له الرجل سالت الحسن عن شيء، عمران القصير قال سالت الحسن عن شيء فقلت ان الفقهاء يقولون كذا وكذا، فقال وهل رايت فقيها بعينك؟ انما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على عباده ربه، ده الفقيه، مش كسرة ان انا حافظ روايات ولا عرفت فقه الصلاة وفقه الصيام ودرست مش عارفة ايه وخلصت كتاب ايه، لا، السلف الصالح كان لهم ميزان مختلف عن المتأخرين او عنا، يعني السابقون الاولون والناس اللي هم العاليين قوي في العلم، لا كان لهم نظرة مختلفة عن المتأخرين او عن الزمن اللي احنا فيه، نظرته مش كده. لما قالت فقيه بيقول كذا وبيقول كذا، قالوا مش ده الفقه، مش ان انت تحفظ، اصل الحفظ دي ملكة، ممكن واحدة تحفظ كتاب الصيام وتمتحن فيه وتطلع الأولى، والزكاة والحج وتسأليها في أي مسألة ترد، لا 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 مش ده، ده الجانب العلمي، لكن العمل الحقيقي المطلوب اللي وارد عنه حسن القصد من الابتداء يورث الخشية والتقوى. أنا لو العلم اللي أنا خدته ده ما ورثتيش خشية من الله وتقوى في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي، والقلب تغير والأمراض اللي فيه يعني تعالجت، يبقى اللي أنا ما بقتش فقيها وإن كان معايا فقه، وإن كنت أحمل الفقه وأجلست فقيها. فده معنى الفقه كان عند السلف الصالح لهم نظرة الحياة مختلفة، ليتنا نقتدي بهم ونتأسى بهم في عمق الفهم وفي البصيرة. نعم الفقيه لما قال له الحسن البصري بيسأل عمران القصير، قال سألت الحسن عن شيء فقلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا. هو بيقول له يعني الفقيه بيقول كذا وكذا. حسن البصري توقفوا الكلمة إنه شوفي دماغه كمان حاضر، يعني هو بيسأله في حاجة تانية، راح نقل مسألة أخرى. قالوا يعني بس ما تتغرش، أو مش هو ده الفقيه. الفقيه ألا رأيت فقيه بعينك إن الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بديني يعلم. ده المسألة الدينية دي تقربني لله ولا تبعدني عن الله؟ الحقيقة الشيء اللي هعمله ده في قرب ربنا ولا في ايه؟ ولا في دنيا؟ ها البصير بدينه المداومة على عبادة ربه، العبادة بالجوارح والقلوب شغالة، وإذا الجوارح اشتغلت في عبادة الله والقلب ساهم غافل عما خلق من أجله والله لا تفيد أبدا ولا تنتقل خط واحدة برجليك أبدا، والقلب ساهم غافل عما خلق من أجله. وأقول له إنما أنا قاسم لم أستأثر بشيء من المال. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول إنما أنا قاسم لم أستأثر بشيء من مال الله، وإنما قال ذلك طيبا لقلوب الموجودين. وده عمل برضو الإنسان الفقيه أو المعلم أو الأب أو الأم، أي حد يملك قسمة وهالقسمة على الناس، سواء أنت نازلة حتى بتتصدقي بمالك وعندك زكاة مال وبتقسميها على الناس، واحدة من اللي بتديها التانية شفتك بتدي أكتر، بيني ليه؟ عشان ترتيب للقلوب. وفي صلى الله عليه وسلم لما اعطى وبيقسم بين قسمه معينه في حاجات، قال لهم والله يعني انا ما استقصدت بشيء ابدا من مال الله، ما خدتش حاجه بنفسي خالص، لكن انا مقاسم، انا بس بقسم بما في مال الله بما يرضي الله، انا قاسم باذن مالي بينكم، يعني انا قاسم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني قال لي وحالي بقسم لي الله، وده مال الله وانا بقسمه ويرضي الله. يبين، لان احيانا اللي أنا شايفاه الناس التانية مش شايفينه. يعني أنا ممكن أبقى في مكان أجي أختص مثلا المعلمة من المعلمات دون التانيين، ممكن تانية تزعل أبي الله ليه أنا خدت دي عشان حكمة كذا وعشان كذا، وأبين قسمت تقنان أبين قال له لا والله أديت دي معيش أصدي عندها 6 أولاد ومنهم واحد مريض بيتعالج وعنده سرطان، فأنا عشان كده أديت أكتر منك فما تزعليش. لو أنت مثلا تقصين مال بين ناس وليت يا متضايقة شافتك اديتي دي أكتر من دي، تقومي تبيني. تطيب القلوب، وده حسن الخلق بتاع الإسلام. شوف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن ولا يرد عليه، قطب لكم في قيد، انتم مين يعني؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عارف أنا بعمل إيه وأنتوا هتعلموني. والنعرة الكذابة كده اللي فيها الكبر بتاعة الإنسان لما يبقى في مكان فيه رياسة أو متقلد مكان معين يبقى عنده كده حتة عارفة كبر، يعني أنا الصح والباقي ده كله غلط ومحدش ناقش في اللي أنا بقوله. لا، منتهى التواضع بين لهم ان انا هستأثر بحاجه، طب احنا وصلنا انت رسول الله يعني هستأثر بحاجه ازاي؟ لكن قمه التواضع، لا يعني انا هاخد حاجه ليا وده من ربنا وربنا سبحانه وتعالى اللي اذن لي ان انا اقسمه كذا. ايه ده؟ ايه الخلق العالي ده؟ ليتنا نقف عند هذه الوقفات. ما هو ده بقى التعليم، هو ده تغيير القلوب بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لن تتغير القلوب الا بالسنه، لن تتغير القلوب الا بهدي صلى الله عليه وسلم. فازاي حته زي دي تاخديها وتحفظيها وتطري بيها؟ ان انا بقى في تواضع مع من اقل مني، لو انا فوقه وليا مرتبه اعلى وانه انا في مكانه معينه ابين واوضح عشان القلوب تطيب. فالحديث بين التفقه في الدين واهميه التفقه في الدين، وبين لنا ان المعطي في الحقيقه هو الله، لانه ده مال الله، مش انا اللي بدي ولا انا اللي بقسم، المال مال الله سبحانه وتعالى. وبين ان الامه دي هتبقى على الحق الى ان تقوم الساعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. فبين أن الأمة هتفضل فيها الخير وهتفضل قائمة على أمر الله، ومهما كثرت الفتن والشبهات والضلال وأعداء الدين وإرادتهم الشر بهذه الأمة، لم تسقط الأمة ولم تموت. قد تمرض لكن لا تموت، قد تمرض وتنتشر أمراض لكن لم تموت هذه الأمة أبدا، بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكي ان لا تزال طائفه من هذه الامه ظاهره على الحق، والروايات كثيره جدا، لا يضرك ابدا من خلفك، فانت توزعيني الحق وتصدعي بالحق ولا تخافي لو ما تلائم ابدا، حتى لو كنت لوحدك، حتى لو كنت لوحدك مش مهم. انا درست مساله وعرفت الحق فيها وعرفت ان ده امر الله فيها، والله لو الدنيا كلها تقوم وتقعد قدامك ما تغيري رايك ابدا. السنه كذا، الهدي كذا، الحرام اهو، الحلال اهو. النهارده قاعدين اجازات والشرع فاضيه ليه؟ مولد النبي
يا ناس دي بدعه يا جماعه، اتقوا الله، ما حدش هيسمعك واهلك مش هيستجيبوا واللي حواليك هيتريقوا وجوزك هيتهمك بالشده، ولو ولا تتاثري ابدا، بالعكس كل ما ثبتت على الحق الله يزيدك قوه، كل ما تمسكت بالسنه الله يعينك على امر نفسك وعلى حالك وعلى ضعفك، لان احنا ضعاف ما نقدرش نقف قدام التيار ده كله، والتيار شديد. اما مين اللي هيعيني؟ الله، لما يعلم منك الصدق انك عايز تطبقي السنه وتترك البدعه، حتى لو كانت بدعه مش كفريه او بدعه يعني مش لكن ولو حتى لو كانت بدعه صغيره، لكن انا هقف وش كل من ابتدع لنصر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ابقى اقرب الناس منه وجالسا يوم القيامه، وعشان تنمي الشفاعه، وعشان ابقى معاه في الجنه. محتاجه شغل، واعظم شيء تشتغلي بيه عشان تجاوريه في الجنه احياء سنته. كل سنه احياء في نفسي ابتداء، ثم اسعى ان احيي بها قلوب العباد المؤمنين، عباد الله المؤمنين. كل سنه اطبق على نفسي الاول، وبعدين اسعى ان انا انقل هذه السنه لغيري. والافضل شيء في الدنيا كله انك تستني بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول ما تصحى لغايه لما تنامي، على مدار ايام عمرك وانفاسك كلها، لا تنفك ابدا تصرفاتك ولا افعالك ولا اي حال في حياتك عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم يعني بين لهم ان الامه دي هتظل منصوره وهتبقى فيها طائفه، فمحدش يحزن ابدا مهما كسر الاعداء وتكتلت الاعداء. والدين ده عظيم جدا جدا، وعظمه الدين تظهر انه 1400 سنه بيتحال من اول موت النبي صلى الله عليه وسلم وايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان الدين بيتحال 1400 سنه يحاربوا في الدين، ويحاربوا في اهل العلم، ويحاربوا في الصحابه وفي التابعين وفي الائمه، وابدا ما يموت هذا الدين، ولن يموت ولن يموت، الدين محفوظ بحفظ الله. فبين عظمه هذا الاسلام وهذا الدين، لو اي قضيه في الدنيا بتحارب على مدار 1400 سنه اكيد كانت انتهت، اكيد مش ممكن. ومع هذا الحرب الدروس على الاسلام والمسلمين، ولا يزال برضه طائفه من امه ظاهرين على الحق، اهل السنه منصور واهل السنه في كل مكان وكل وقت وحين. الله يقيد من يعلم الناس السنه ويعلمهم الحق ويبعدهم عن البدعه والتوحيس والغربله. بقى اصحاب القلوب السليمه بينقادوا للحق واهله، واصحاب القلوب المعارضه خلاص بينجرفوا مع الشهاده، نسال الله يعني السلامه. الباب اللي بعد كده بيبين البخاري برضو سبحان الله ملهم. شوف يقول ايه؟ الفهم في العلم، بابه الفهم في العلم، بابه الفهم في العلم. عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر الى المدينة فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بجمار فقال: ان الشجرة ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. طبعا الحديث شرحناه وسبق الباب، لكن هو أورده هنا عشان يبين أنه من أنه عنده فهم. قلنا أحيانا الإمام البخاري يقرر الحديث لهذه العلة، أنه بيجيب الحديث مش عايزه في الموضوع الأولاني، حطه لعلة معينة وأداب العلم وأداب المتعلم. هنا ذكره عشان يبين لك أنه قد إيه كان عنده فهم رغم أنه صغير. استشهد بالحديث ده عشان يبين ان بابه الفهم في العلم، فهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بالجمار وقال كلمه معينه جت في دماغ ابن عمر انه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم النفله، وطبعا لم يتكلم الى اخر الحديث اللي احنا شرحناه. مجاهد طبعا روى الحديث، روى عن ابن عمر يعني مجاهد من ائمه التابعين، هو مجاهد ابن جبر ابو الحجاج المكي الاسود، الامام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود، روى عن ابن عباس كثير جدا وأطنب وأطاب وعرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، ما في إيه اللي يسألوا فيها، مرة واثنين ثلاثة، 3 مرات يعرض القرآن على ابن عباس، فأخذ منه التفسير والقرآن والفقه. ده مجاهد إمام اللي التابعين في التفسير، إذا جاء الكلام عن مجاهد خلاص اسمه، بس هي مشكلة ان يبقى الاثر صحيح، فاذا جاء عن مجاهد خلاص عدي عليه بانه هاجس، لانه من افقه فقهاء التابعين، لانه خد من ابن عباس مباشر، ابن عباس تعرفين كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم فتره طويله واخذ منه العلم الكثير، ويكفيه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الله فقهه في الدين، فكان حبر الامه وترجمان القران، فاخذ منه مباشر القران 3 مرات، يعرضه عليه 3 عرضات كله عشان يفسر له كله ويبين له كل الاحكام اللي فيه، واخذ ايضا عنده التفسير والفقه. سفيان الثوري لما أراد أن يبين لأصحابه أو في الزمن اللي هو فيه بينهم أهمية القرآن ومن نأخذ القرآن، قال خذوا التفسير من أربعة، لما سئل عن التفسير من أربعة مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك. طبعا هو بيقصد التابعين، هنا سفيان الثوري قصد لو أنت عايزة تاخدي القرآن خدي من الأربعة دول تفسير، يعني من مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك. بس هنا سفيان الثوري قصد الايه التابعين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن من أربعة، من أبي بن ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حزيفة. والحديث طبعا متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، معروف طبعا أبي بن كعب منزلته، معاذ بن جبل وسالم مولى أبي حزيفة، والحديث متفق عليه. فدول بالنسبة للصحابة يعني خذوا من دول القرآن، يعني دول أئمة. سالم مولى أبي ابن أبي سالم مولى أبي حزيفة اللي هو ليه قصة مشهورة إنه كان بيدخل على زوجة أبي حزيفة، وأبي حزيفة كان شديد الغيرة عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا قال أرضعيه، فطبعا سحبت من ثديها لبن خمس رضعات مشبعات وأعطته لسالم حتى يكون إيه يصير يعني محرم لها أو ابنها من الرضاعة. طبعا دي كانت حاجة خاصة بسالم، وخصائص النبي جعلها لسالم ولم يبيح لأحد لقب لي ولا بعدي. استدل بعض أهل العلم على جواز الرضاعة الكبير، وده رأي مرجوح مخالف لإجماع الصحابة والتابعين، أو مخالف لجماهير الصحابة والتابعين، يكاد يكون إجماع. لكن عائشة قالت بهذا القول لحديثة حزيفة، ودي كانت أثارت جدل كثير عن الفضائيات من فترة كده. وطبعا هم بيدوروا على الشبهات وعلى الحاجات اللي توقعوا الناس فيها ويمسكوا في إيه؟ في المتشابه واتركوا المحكم. المحكم عندنا لا يجوز الرضاعة الكبير، والأدلة كثيرة جدا مش وقت بسطها، يعني لأن الرضاعة لغاية سنتين، ما بعد سنتين لا يجوز الرضاعة. ولكن هي دي كانت حالة استثناء النبي صلى الله عليه وسلم عملها، لأنه رأى في عين أبي حزيفة الغيرة الشديدة على زوجته، وهي كانت متربي معاهم وما عرفوش يتصرفوا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا إنه يحللوا الإشكال، فلم يجعلوا لأحد قبل حزيفة ولا أحد بعد حزيفة عذرا لسالم أو بعد سالم أو لأبي حزيفة، يعني هذه الرخصة كانت لأبي حزيفة عشان يطيب قطره. فطبعا اتخذوها ذريعة لجواز الرضاعة الكبير، وبقت مسخرة بقى. تخيل بقى كل واحدة تجيب لك راجل شاب حيطة تسحب ثلاث رضعات خمس رضعات من صدرها في كوباية وتدوم له تشربه خمس كوبايات، وتقول خلاص بقى محرم يقعد جنبه بقى كده وابني بقى تقعد عريانة وتخرج معاه وتسافر معاه. ينفع كلامه؟ ما ينفعش طلاقة مطلقة، ما ينفعش. الصحابة كانوا فقهاء علماء أتقياء أبرار، ويعلموا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لها حاجة حديثة حاجة استثنائية، وده كان كأنه ابنهم لكن متربي معاهم، يعني هو حتى من غير رضاعة هو في وضع ابنها اللي كان صغير وكان متربي معاهم. فده وضع مختلف لحزيفة لسالم أو لأبي حزيفة، فقط تطيب لخاطر أبي حزيفة، ولسالم على وضع خاص، لكن مش تكرر هذه الحادثة. وجماهير العلماء وجماهير الصحابة على هذا الأمر، لكن هو الهوى بقى. فدول اللي نأخذ منهم القرآن. ابن بطال يقول التفهم في العلم والتفقه فيه لا يتم إلا بالفهم. قال عشان حد يقدر يفهم يعني يتفقه في العلم أو تبي فقيها في أبواب من أبواب العلم يعني، أو أبواب الفروض الكفاية اللي احنا قلناها العين اللي عليكي، لابد من الفهم. عشان كده قال باب الفهم في العلم. الإمام البخاري بقى ده ليه؟ قال لك دول فهم عمرك ما توصلي أبدا للعلم، ولا تبقي فقيه. تبقي فقيه إزاي مش فاهمه؟ تفقهي حالك إزاي مش فاهمه؟ لازم تفهمي العلم بتاخديه، لازم واضح جلي مفهوم بالنسبة لك. وطبعا الإمام مالك قال ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يضعه الله في القلوب. يعني بذلك طبعا إنه يعني يقدر يفهم معانيه ويستنبطه ويستحضر الأدلة ويعرف. قال لك العلم مش كسرة رواية خالص، يعني عايزه مش كسرة حفظ، كسرة الحفظ دي مش علم. أمال قال إيه؟ قال لا، ده نور يضعه الله في القلوب. العلم نور الله يضعه في قلوب العباد، النور ده يجعل عندك بصيرة بالأمر والنهي والفهم والخشية والأمور اللي هي تحرك القلوب وتخلي الإنسان دايما عنده إيه يعني وعي كده وذهنه صاحي وعنده نشاط وعنده فهم، لكن مش كسرة حفظ. شوفي أبو بكر الصديق إزاي إنه ربنا رزقه فهم عظيم جدا وعالي في حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فيهم يعني وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتى من زهرة أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق النبي ما شاء كلمتين دول قال عبد خير الله بين أن هو يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا يعني يدينه الدنيا ونعمها ويعيشها أو إن هو يخيره ما عنده أو يشوف اللي عنده فاختار ما عنده. فنظر أبو بكر الصديق وبكى فقال فديناك بآبائنا أمهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير الله بل أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا وين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا أمهاتنا. يعني تعجبوا النبي بيقول عبد خير الله إيه اللي أنت بتقوله ده إيه علاقة عايزين يقولوا إيه العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عبد خير الله بما عنده يدينه الدنيا ولا اللي عنده فاختار اللي عنده ايه اللي انت بتقوله فديناك بايبنا وما هجنا. ابو بكر الصديق عالم على طول ان هو يعني اقترب اجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر الصديق طبعا اعلمنا علم ان هو ده بيخيره بين الدنيا والاخره يعني اقتراب اجل النبي صلى الله عليه وسلم. الباب اللي بعد كده قال باب الاختباط في العلم والحكمه. مهم قوي الباب ده. نعم جماعة نوع من حاجة جزئية من حاجة من النخلة يعني. في الباب 15 بيقول الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط يعني ايه من الغبطة. الغبطة اللي هي مش حسد لكن هما يعني تجاوزوا ان انا عليها حسد لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث لكن هي مش حسد لان الحسد مذموم من كل وجه. طب المناسبة بين الاثنين ايه؟ شوف المناسبة الامام البخاري ازاي بين وحاول يربط بين الاثنين بين الاغتباط في الدين وبين الايه الفهم وبين الفقه. لو ربنا اراد بيني خير هيديكي فقه وفهم وبعدين لما هيديكي فقه محتاج لفهم طيب ولما يحصل فقه وفهم لازم هتجدي من يخبطك. شايف الترتيب؟ ما هو واحد رزق فهم في العلم ورزق فقه واحدة بقت فقيها وعالمة وعندها من العلم والفقه لازم هتلاقي اللي بيحسدها ويربطها. فبين قال هو فيه ممكن بس نضبط ايه نظبط المسألة دي ان اي انسان هيبقى عنده العلم والفقه لابد يحسد لابد لكله حسود. بس هل الحسد ده ايه؟ شوفي قال الاغتباط في الدين لان كل ما زاد الرجل في العلم زادت غبطته فيه لابد ايه يبقى فيه غبطة لهذا الرجل او هذا الانسان الرزق العلم وهيزيد وكل ما هيزيد العلم كل ما هتزيد ايه القوه في الغبطه لانه هيبقى اقوى فهما واكثر علما هتزداد الغبطه فيه. فتلاقي مثلا الصغار في اهل العلم الناس بتغبطهم كل ما عرف العلم يغبطوا اكتر واكتر واكتر. ولذلك عمر بن الخطاب قال تفقهوا قبل ان تسودوا. قبل ان تسودوا يعني ايه؟ يعني قبل ان يكون عندكم علم كتير او تتحطوا في مكانه معينه تبقوا فيها خدتوا فيها الرئاسه او مكانه. قال تفقهوا قبل ان تسودوا. ليه؟ طبعا هي قبل وبعد بس في الغالب لما الانسان يوصل لمرحله معينه من الجاه والرئاسه قد يغتر بما عنده من الجاه والرئاسه. مش كده كمان الجاه والرئاسه والمكانه اللي هو فيها دي ممكن تشغله عن العلم وممكن تغره بالعلم. فشوفي عمر قالهم ايه تفقهوا خلي عندك فقه. طبعا يقصد الفقه اللي احنا شرحناه ده مش كسر روايه يعني فهم وعلم وخشيه وعمل. ليه؟ لو اتحطيت في المكانه دي مش هتعرف تضبط نفسك. صعب جدا مع الرئاسه والمكانه وانك تبقي حاجه وتحت ايدك امم والقلب كده ينضبط. صعب القلب يحصل فيه مشاكل. فقال الحق بسرعه خلي عندك فقه يفهمك ويعلمك ويفرملك ويمنعك انك تقع في الزلات بقى الكثيره جدا والطماط اللي ممكن تقع فيها نتيجه انك نسيت ان المكانه اللي وصلت لها او المنصب اللي انت فيه او الجاه اللي عندك ده لا بحولك ولا بقوتك وان هو نعمه من الله وتفضل ويعني وخير من عند الله سبحانه وتعالى. لا حول لك ولا قوه انسبه الى الله ويفهم. لو ما فيش انا عندي فهم وما فيش عندي زهد حقيقي وفقه حقيقي واتحطيت في المكانه دي اضيع. وبنشوف ناس كتير كده وقعوا في المساله دي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ما عندوش فقه كامل وما عندوش علم كامل. فاول ما خرج على الناس وبقى داعيه والناس بيقولوا لحسن البيان او ليه يعني للباقه او لاي شيء من الثاني اختار بنفسه فاكر خلاص زي ما هنا ما هناك وخرب الدنيا. تيجي بقى هذا الشخص تنصحيه لو وقع في بدعه او وقع في غلط لا يقبل. طب في بعض الاخوات مثلا عارفه ان هم مقيمين على بدعه لا يا بنتي خليها تيجي تقعد معايا طب اكلمها نقش تقول لي ليه كده ليه تيجي لك ليه ما هي معلمه وانت معلمه اه. فعمر بقى مخطبه له كده اتفقال قبل ما توصلي في معلمه وناس حواليكي خلي عندك فقه يفهمك انك تتواضع لله وان النصيحه لو جت من اعلى منك او من اقوى منك اقل او اعلى اقبليها طالما نصيحه ما خرجتش عن حدود الشرع. لكن ما حدش بيقبل النهارده صعب جدا ومعلمات ولا يقبل. ليه لا يقبل؟ لان القلوب ما تصححتش تصدرت قبل التاهل وده اللي دايما ادندن عليه في دروس العلم التصدر قبل التاهل. مفيش اهليه للي انا بقوله لا علميه ولا قلبيه والقلبيه اشد ده العلم ممكن يجي. فدي مشكله كبيره جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره فانك ان اتيتها عن ما اتيتها عن مساله وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليه. حديث متفق عليه في الصحيح. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الله يا رسول الله نور من سيب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واي كلمتين كده رمانين نبقى طايرين بيهم. شوف اسمع كلام النبوة اللي لا يعلم عليه كلام مطلقا مستحيل. لكن القلوب لما مرضت بدأت تاخد كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب لو سليم والله لا يقبل الا كلامه. صعب جدا ينتفع بكلام اكثر من ينتفع بالنبي. في كلام اعظم من كده. شوف النصيحة كلمتين ما وقفش يدي درس لمدة ساعة هما كلمتين. ما تسألش الإمارة ما تطلبيش الرئاسة خالص ولا تجري ولا تعرضي نفسك لانك لو سألتيها خلاص ربنا وكلك ليها بقى اتصرف ورينا تعمل ايه بحولك وقوتك هتضلي ولا بد لان هتفشل في ادارة الشيء اللي ترياست فيه او ان هي هيصيبها مرض قلبي او ان هي هتسيب العلم او هتحصل مصيبة ولا بد. ليه؟ لان بقول وكلت إليها ويا ويلك لو وكلك ربك لنفسك. يا ويلك يا مسكينة لو ربك وكلك لنفسك والله نضل في ثانية لو ربنا وكلنا لنفسنا. اللهم يا حي قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله وتكل نفسي طرفة عين بنقولها صبح وبالليل بس ليتنا نعقل المعنى. ليه؟ لأن لو وكلنا نفسنا نضل. فقال له لا أبدا هتوكل وإن طلبت لها من غير مسألة أعنت عليها. حتى كنت أقول لهم دايما في المعلمات إياك تقولي لي عايز أروح درس ولا حطيني في المعهد ولا درس ممنوع. وربي قال له قلت لها ليه ما تطلبيش أنت سيب الأمر واتركي الأمر لله. الله سبحانه وتعالى اختياره أعظم مليار مرة من اختيارك أنت. ما تختاريش مكانة ولا منصب ولا تسألي حاجة دنيوية أبدا اتركي الأمر لله سبحانه وتعالى وربك هيصل لك المناسب لك اللي فيه صلاحك. ممكن تتطلعي لشيء بس في دمارك فربك بيمنعه عنك وانت زعلانه وحزينه بس ربك بيمنع عنك شر وانت فاكراه خير. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. هي دي مشكله الانسان بيبقى بيدعى بالشر وهو فاكر انه بيدعى بالخير. فما تسأليش شيء الله سبحانه وتعالى لم يعطيه لك ابتداء وتسعي انت اليه تسعيش. فده كان فهم القوم ودي وكانت وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر خطبها لهم يعني تفقهوا الاول قبل أن تصلوا طبعا بعد أن تزودوا. يعني عمر الخطاب معروف طبعا هو عمر بن الخطاب ابن فيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قرطب ابن رازح ابن عدي ابن كعب بن لؤي أمير المؤمنين معروف طبعا أبو حفص القرشي العدوي الفاروق استشهد في سنة 23 من الهجرة قتلوا أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وأمه طبعا حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبا جهل يعني خاله يبقى أبو جهل. شوف إزاي الدنيا تطلع إزاي وتمشي إزاي. وأسلم في السنة السادسة من البعثة سنة 6 من بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عمر الخطاب. يعني أسلم يعتبر في وقت متقدم يعني بعد 6 سنين من بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وكان عنده وقتها 27 سنة سنة لما أسلم، وسبحان الله جمع عمر بن الخطاب يعني الفاروق الملهم المحدث ده لوحده. طبعا لو رجعت للدروس على الموقع مش عارفة نزلوها ولا لأ، في استذكار وفضائل الصحابة الأخيار ده أفردنا له حلقة أو حلقتين لوحده عشان نتكلم على عمر، لكن كده في عجالة ذكرنا ترجمته. طيب احنا بنتكلم عن غبطة ونقول انه ممكن انسان يغبط انسان او يغبط صاحبه، وبين البخاري او الحافظ محمد بيقول مراد البخاري ان الرياسة وان كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن حديث دل على ان الغبطة لا تكون الا في اثنتين. الحديث بان على ان الغبطة لا تكون الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين. احنا قلنا الحديث. طيب هيك معنا لا ازاي هيجي معنا دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في سنتين: رجل آتاه الله مالا فصلت على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية مسلم ده رواية البخاري: لا حسد إلا في سنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. يبقى بين أن في حسد، بس الحسد هنا الحسد إيه؟ المحمود اللي هو بيقول عليه الغبطة، وهو باب الإمام البخاري باب الاغتباط في العلم، اللي هو ممكن إنسان يبقى فيه غبطة، بس الغبطة دي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتين: إما رجل آتاه الله مال كثير جدا فصلت على هلكاته في الحق، يعني شوف التصليت يبين إيه؟ انه ضغط على نفسه، النفس شحيحة ما تخرجش المال بسهولة، فكلمة التصليت فيها اجبار واسجار النفس، وانسجار النفس عن انها تجمح او تبعد عن الانفاق او تبخل او تشح، ففيها دليل على انه قهر هذه النفس الامارة بالسوء حتى اصبح ينفق المال بسجية وسل على هلكته، يعني هلك المال كله، لا خلاش حاجة، كل المال اللي عنده انفقه في الحق. ما بين بقى شوفي الناس اللي معاها فلوس يفتح دار ايتام، يلا ابني مسجد، مش عارفه انفق على مين، ما عنده شيء سلطه على هلكته في الحق. والرجل الثاني اللي ممكن تحسدين هو رجل اتاه الله القران او الحكمه فهو يقضي بها بين الناس، او اتاه القران فهو يقوم بها اناء الليل واطراف النهار. دول اللي نحسد الناس عليهم او الغبطه. يعني ايه بقى هنا الغبطه؟ يعني انا الاقي واحده عندها فلوس كتير قوي كل شويه اسمع اللي بتبني مسجد، راحت عملت مستشفى مش عارفه ايه، عملت ايه؟ ابقى انا من جوايا بقول ما شاء الله ربنا يزيدها يا رب، الله يا رب انا عندي فلوس كنت عملت زيها، بس القلب ما فيهوش مثقال ذره من تمني زوال هذه النعمه، لكن اتمنى لو لي مال لفعلت فعل هذه الايه؟ المراه وانت في الاجر، او هذا الرجل فانت في الاجر سواء كما جاء في الحديث. الحديث الطويل اللي هو قال لي ده من الدنيا الاربع نفر، ومنهم رجل اتاه الله المال، و الرجل الثاني ايه اتاه لم يعطيه علم ولم يعطيه مال، فينظر على من له مال يقول لو ليه مثل فلان لفعلت كما يفعلون في الاجر سواء، ورجل عنده مال وعنده علم فعمال يدفع ويصرف وده، فرجل ثاني الاول اللي عنده مال وعنده العلم بينفق المال في ابواب الخير لانه فقير، ورجل ثاني عنده علم وعندهش مال، فنظر على هذا المنفق وقال لو ليه مالا او ليه مالا لأنفقته كما أنفق فرعون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هو هنا هي غبطة، ما تمنى زوال النعم ولا زوال المال ولا إن الرجل ده، لكن تمنى إن يبقى عنده مال عشان يعمل نفس العمل. هقول لك حتة صغيرة كده في أمراض القلوب تخفى عليك، تلاحظي دايما إن الغبطة بتبقى في الأمور الظاهرة ما بتبقاش في الأمور الخفية. ليه؟ لأن الظاهر هيقول لله بس ليه حظ نفس، أما الأمر الخفي لا محدش شايف، يعني ما بنشوفش ناس تتنافس في قيام الليل كتير، ما بنشوفش ناس تتنافس في الانفاق الخفي كتير، ما بنشوفش ناس تتنافس على الاعمال الخفيه محدش عارفها، صدق خلاص الانفاق قيام الليل الحاجه اللي هي محدش عارفها خالص، اللي بينك وبين ربك الصدق في القول، الصدق في العمل، حفظ اللسان، الامور اللي هي الخفيه اللي الناس مش شايفينها معلاش نفس، اما دايما المنافسه بتيجي فين؟ في الظاهر تحت شعار او في ذلك فليتنافس المتنافسون. ودي طبعا تلبيس ابليس لكثير من العباد، انه الحقد بيبقى مال القلوب والحسد مال القلوب وهي بتنافس من باب الحسد مش من باب الغبطه. ما الدليل اللي انا بقوله ده؟ ان الامور الخفيه كتير جدا والاعمال الخفيه اللي تدخلك الفردوس الاعلى كتير بس ما حدش بينافس عليها. عايش بتقول يا سلام، طب انا نفسي يجي لي معايا فلوس واصرفها كلها، ما خدش حد ولا تعريف، ما تلاقيش، قليل او نادر مش قليل. يا سلام والله ده انا عندي صحه، ده انا اقعد اصلي 3 ساعات بالليل. اه والله ده انا مش عارفه مين الشيخ كان بيقول، مش عارفه حد كان بيسالوه انت الخطبه الجميله دي عملتها ازاي، قال لهم صليت 3 ساعات قيام ليل. بثلاث ساعات قيام، عايز اقول مش كلام لكن توفيق ربنا، بقالي 3 ساعات بصلي بالليل فصحيت الصبح اقول الخطبه كويس. اه في واحد ما عندوش ذره فقه هيعمل ايه؟ هيصلي 3 ساعات عشان يقول خطبه كويس مش عشان ربنا. فهمتي؟ يبقى هو صلى للخطبه مش لله. ابعد. اه الدنيا مليانه مصايب. فاللي حاصل انه ايه؟ انه الانسان يبقى عنده ده. هل احنا عندنا الفقه ده؟ لا، قليل جدا جدا ما حد يبقى عنده هذا الفقه. المنافسه على الامور الخفيه في الغالب المنافسه على الامور الظاهره، في الغالب هي بتنافس على الظاهر، لكن الباطن قليل جدا الامور الخفيه اللي حد بينافس عليها. ده حد يكون عنده فقه. شوفي قال ان الغبطه ما تكونش، قال لك الحافظ البخاري بيقول مراد البخاري ان الرياسه وان كانت مما يغبط بها صاحبها في العاده، لكن الحديث دل على الغبطه لا تكون الا في احد الامرين. يبقى انا ما ينفعش اغبط حد الا في احد الامرين، حد عنده علم وحد عنده جود، شخص صاحب علم وشخص صاحب جواد، جواد يصرف كتير وينفق كتير، والتاني عنده علم. انا نفسي في الاثنين دول يا رب لو عندي هعمل زي فلان، لكن للاسف الحسد هو اللي بيغلب مش الغبطه. طيب ايه اسباب الحسد؟ هو ليه الناس بتحسد بعض؟ والله بعض اهل العلم كده يعني ذكر عده اسباب للحسد. احد السلف الصالح قال انه الحسد ليه سبب 7 اسباب. انا بنقل الكلام وفحو الكلام مش نص الكلام، يعني انا حافظه كده من كلام السلف. الاول حاجه العداوه والبغضاء لشخص اذاه. اول سبب للحسد ان حد يضايقك او يأذيكي فتبقي نفسك يجيله مصيبه، زوال النعمه اللي عنده. ده اسمه ايه؟ حسد، لانه تمنى زوال النعمه. بس كان ايه السبب؟ عداوه وبغضاء حصلت بينهم، في مشاكل، في عداوه، بتكره فلان، فلان ده اذاه، فلان ده عمل لها مشكله فتبقى كارهاه، فنتيجه الكره ده تتمنى زوال النعمه. دي واحده. هما 7 اسباب الحقيقه. ليتنا نعقلهم ونفهمهم ونرتاح كتير والكروه هتنصلح باذن الله. اه ما هو ما لما اتمنى زوال النعمه، هو الحسد ايه تعريف الحسد؟ تعريف الحسد تمني زوال النعمه عن المحسود. ده انا اتمنى نعمه مش عنده. فحد مضايقني فلاقي له جات له مصيبه احسن. الفلوس اللي كانت عنده راحت احسن. غل بقى، ده غل، الغل والتشفي يعني والشماته. ده غل وتشفي وشماته ومنها الحسد. لكن ايه سببه ابتداء؟ ان الشخص اذاكي. فانت مش عارفه تاخد حقك منه فتتمني زوال ما عنده من النعم. فكل ما تسمع مصيبه تبقي في شيء من الايه؟ من السعاده لانه اذاكي وانت مش عارفه تردي هذا الاذى. التعزز. لا، الغبطه حسد محمود. الحسد كله مذموم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الغبطه هنا حسد تجاوزا كده، عشان لان جيت تتمني حاجه برضه. بس مع عدم تمني زوال النعمه. الحسد بتمنى شيء واتمنى زوال النعمه عن المحسود. فده يبقى حسد. انا اتمنى النعمه اللي عندك تروح عشان تجي لي انا. لا ومش بس كده، ده احنا نشوف انواع الحسد، بس خلينا الاول ايه اسبابه يعني. الحاجه الثانيه التعزز، ودي برضو اعتقد انها اظهرهم او من اقوى الاسباب. التعزز انه يعني يستقصل او يستقصل، يعني عنده ثقل. يستثقل انه المحسود ده يبقى عنده حاجه احسن منه. استثقال الامر عليه مش قادر. ليه؟ لانه عنده حب الترفع والعلو. شخص عنده حب الترفع والعلو، واحده بتحب تبقى عندها علو وترفع كده، هي تبقى الاعلى والاحسن والافضل اللي ظاهره كده في وسط الناس. فدي في الحاله دي بيحصل لها نوع من الثقل، تستثقل انه شخص اخر يعلو عليها، او يستثقل الشخص الحاسد ده شخص اخر يعلو عليه، فيبقى مش قادر. فيبقى عليه مع بعض في شغل في وظيفه، يفضل يدي مقال ويروح للمدير ويعني مش عارفه ايه ويشوه الصوره قدام الناس. ليه؟ مش عايز ان هو يعلى عليه. جاب موظف جديد ودخل معاه وقعد معاه في نفس المكتب، بدا يبان انه نشيط وانه بينجز، والمدير مثلا بيحبه او بيكافئه او بيثني عليه امام اللي شغالين في الشركه، فهو بدا يتغيظ ومتضايق. ايه اللي خلاه يتغيظ ومتضايق؟ اللي انت بتقوله ده يعني اسمعنا ده بقى اللي تمدح فيه وتصني عليه وتديله مكافأة. ما احنا كلنا شغالين مع بعض، هو اكتر مني فين؟ بدأ يحسده. ليه حسده؟ لانه استثقل مسألة انه يعلو عليه، هو يحب الترفع والعلو. فحبه للعلو والترفع خلاه ايه؟ حبه للعلو والترفع خلاه يحسد هذا الشخص الاخر اللي نال مكانة افضل منه، او نال او شد الانظار، او يعني جذب الناس اليه. فده نوع من انواع الحسد، او سبب من اسباب الحسد. الحاجة الثالثة التعجب، هيجي معانا التعجب. انه شوف الاقوام السابقة قالوا ايه؟ ما انتم الا بشر مثلنا. استكثروا النبوة على مين؟ على الانبياء. تجاي واحد زينا كده معانا وعاش معانا فجأة تقول لي نبي نزل عليك الوحي؟ لا طبعا. فده من نوع ايه؟ استكثار النعمة على الغير، مستكثر عليه النعمة دي. ليه؟ يتعجب جدا، يعني انت ايه، انت واحد زينا يعني. وربما الانبياء في غالب بيبقوا رعاة للغنم وفقراء، فانت يعني احنا عندنا الاحسن منك، مين انت ليه؟ التعجب. وشوف قالوا كمان ايه؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ ايه ده؟ الرسول ده يبقى كده بشر زينا؟ لا طبعا. فيتعجبوا من الامر اللي هو استكثار النعم على الغير، ان انا اشوف حد عنده نعم، مين دي بقى ان شاء الله عشان نجحت كده وطلعت وعملت؟ عشان ايه يعني؟ بس انت ذلك فضل دلوقتي من يشاء ليه يعني؟ اتجوزت وجايب لها ومهنيها، عملت ايه يعني؟ اهي كده تلاقيها دي كتير حسودة. فكل ما تشوف عند حد نعمة تستكثر النعمة على الغير وتتعجب، يا السلام جاب لها كل الشكر ليه بقى ان شاء الله؟ فيها ايه يعني؟ ما كانت قاعدة معانا ولا حد بوصلها اصلا، ولا كنا فاكرينها تتجوز. شوفي فجأة كده يعني بدأ، والقمر ده يخطب دي، وابن الناس ده مش عارف يعمل طول الوقت. اسمعي كده، انا ودني وجعتني من سماع الكلام ده طول اليوم، طول الكلام ده. بصي وعمل وطول بعرض وقمر وداخل راح يخطب دي. ايه ده؟ جنن ده ولا ايه؟ اي ستي ده مطلع مريض نفسي. اول ناس قاعده هتلاقي كده تلاقي مريض نفسي، ما له يبقى بالجمال والشياكه والمنظر والعيله وراح يخطب دي من دول الناس؟ ده مريض. انا وصفوه بالمرض، مش قادر تقول ان ذلك فضل ياتي من يشاء، عشان يعترفوا ان ذلك فضل ياتي من يشاء، وان ده رزق، ودي تقسيمه الملك الملوك العليم الحكيم الخبير. لا مفيش الكلام ده. فياتي الحسد وياتي من باب التعجب. الكبر ان يكون طبع الانسان التكبر في شخص، هو طبيعته كده معجون بميه الكبر. نسال الله ان ينجينا. معجون بميه الكبر، عنده كبر لا يتقبل ولا يقبل ابدا انه حد من العباد يعني يكون في يوم الايام تابع له، وبعدين فجاه يبقى زيه. يعني تفهم ازاي؟ يعني واحده قاعده مثلا معاكي كانت بتخدمك وبتروح وبتيجي ومش عارفه ايه وبتساعدك وتحت ايديكي، وفجاه ربنا فتح عليها ووسع عليها وعملت مشروع ومش عارفه كده، واختنت واصبحت معاكي في نفس المنزله. بعد ما كانت بتخدمك بقت مساويه ليكي في المنزله، بقيتوا زي بعض، هي صاحبه مصنع وانت صاحبه مصنع، وهي عندها عربيه وانت عندك عربيه. يبتدي الحسد، الله بقى دي اللي كنت بقولها روحي تعالي وهاتي واشتري لي وهاتي لي خضار من السوق وروحي شوفي وشغله تحت ايديا، بقينا زي بعض وراكبين نفس العربيه وبتاع. فتبتدي تحسدها وتتمنى زوال النعم. ليه؟ عندها كبر، مش قادره تقبل ان ممكن حد في يوم من الايام يتساوى معاها، ودي طبعا مصيبه. وممكن تبقى في العلم ايضا، يبقى طالب علم بسيط وبعد فجاه يعلو ويبقى ليه منزله ويبقى ليه مكانه، ويبقى مثلا معلم في ايه اللي زيها او تحسدها على هذه المكانه. ده كله من الكبر، واعوذ بالله لا يتحمل المساواه، ودوما عايز الناس تنقاد اليه، ودوما عايز الناس تبقى تحت امره، هو ملك والناس خدامين عند هذا الملك. الحاجه الخامسه حب الرئاسه. حب الرئاسه وطلب الجاه للنفس دي مشكله تانية عظيمه جدا حقيقه. حب الرئاسه وطلب الجاه للنفس عند بعض الناس ظاهره جدا واضحه، بس حب الرئاسه انه عايز يبقى هو الرئيس وهو صاحب الجاه وهو صاحب المنزله، حتى لو سمع بحد في اخر الارض عنده نفس الرئاسه ونفس الجاه يتمنى موته، مش قادر يسمع، مش قادر يسمع ان في حد ليه نفس الجاه ونفس المنزله ونفس المحبه ونفس. وزيك تلاقي الاصحاب الاموال اللي هم يعني بيبقوا لهم مكانات، ورجاء بعض رجال اعمال او بعض الامراء او يعني بعض الناس اللي هم اصحاب الوجهات، كل شويه يجيب جديد، يروح يجيب طياره مش عارف يعمل ايه بالذهب، وعربيه الايدين بتاعها مش عارف ايه، والساعه اللي لابسها مش عارفه اول مصنع يعملها له. سمعت ايه حاجات عجيبه كده؟ ليه كل ده؟ ليه؟ ها، عايز هو اللي يبقى الاعلى ويبقى الافضل، وحب الرئاسه خلاه مش عايز يشوف ليه نظير، فلو وجد نظير لي في اي باب من الابواب يحزن، حتى لو كان بينفق. لا نظير له في الانفاق يحزن، بيدي علم ولا نظير له في العلم، حد بيدي علم نفس المستوى يزعل، مش عايز يشوف حد احسن منه، لا عايز يشوف حد تدي علم زيي ولا تنفق زيي ولا يبقى مكانه ولا حاجه خالص. ده نوع من ايه؟ حب الرئاسة الشديد اللي هي موجوده في النفس، ولا يزول هذا طبعا الالم النفسي الا اذا زالت النعمه، فيتمنى زوال النعمه. الحاجه الخامسه خوف المقاصد احيانا يؤدي الحسد. السادسه خوف فوات المقاصد يؤدي الى ايه؟ الى مساله الحسد. يعني ولاد مجموعه من الاولاد والاب بيحب واحد عن الثاني زي اخوه يوسف كده، وجد ان الاب بيحب يوسف اكتر منهم، بدأ يحقدوا عليه ويحسدوا اراده ليه الهلاك، وفعلا خططوا ودبروا عشان يهربوه، ويا والله ان يعني ينجي من هذا الهلاك. فالشاهد ايه كان السبب؟ المنافسه على حاجه معينه. ذكي الاب الذكي لابد الاب يكون حريص، والام تكون حريصه انه يخفوا مشاعرهم حتى لو حب ولد اكثر من الاولاد التانيين، لابد من اخفاء المشاعر. ودي ما فيها مش حرام، دي كده انت مش حرام، افرض انت بتحبي ولد اكتر من الثاني مش حرام. الحرام ايه؟ عدم العدل في القسم، يعني ما تعدليش بينهم، تدي ده 10 جنيه وتدي ده الجنيه، تبوسي ده وتحضنيه والتاني تسيبيها مرميه في الارض، تشخطي في واحده وتعنفيها والتانيه تدلعيها، ده اللي حرام. لو عدم العدل في المعامله وفي العطاء سواء معامله ماديه او معنويه، ده الحرام. لكن انا قلبي بقى فيه معلق بولد معين من اولادي، ده مش حرام، ما فيش مشكله. ما يعقوب اهو كان اقل معلق يوسف اكتر من اخواته، مفيش مشكله. المشكله اظهار ده في صوره تؤدي الى حسد الايه؟ اخواته ليه. فده بيخليك ذكيه في معامله اولادك، ما تجيش البنت تبقى عماله تدلع فيها وتطبطب عليها واحطها على رجلي وانزل معاها وهشك واجيب واعمل، والتانيه سيبها ولا كانت موجوده. وطبعا دي بتظهر قوي لما تكون بنت مثلا ام عندها شويه اولاد كده، ويعني كم ولد كبار شويه وتجيب طفل جديد، تلاقي عماله تدلع وتهنن وتشيل وتحط، وزي ما الايه؟ الاولاد التانيين خالص، يبتدي العيال تغير من المولود. كل ده عدم حكمه في تصرفاتنا مع اولادنا، فينشا منه الحق. بالعكس ده انت تبيني ده اخوك، وبصي ازاي بحبك، وبصي ازاي يبقى ليكي، ومالكيش غيره ومالكيش، وتزرعي الحب بين الاولاد مش التنافر والحقد. فالشاهد انه ممكن بيكون خوف فوات المقاصد، خوف فوات المقاصد، او العكس، او يعني مش العكس، صوره ثانيه من الصور، ان اب مثلا زوج متزوج زوجتين، يدي دي ويسيب دي، ويبات عند دي ويترك الثانيه، والفرق في المعامله واضح جدا. فتبتدي الزوجه الثانيه او القديمه الاولى تحسد الثانيه وتغير منها، وتبتدي ترتب لها المكايد بقى وتجيب لها المكايد. ليه؟ لانه طبعا ميزة عليها، رماها هي اولادها، ولا بيروح لهم ولا بيسال فيهم، وشغال مع الزوجه الجديده فرحان رايح جاي بيها، وخارجين وطالعين. طب والثانيه الست ام ولادك يعني رميتها كده؟ طبعا ده غير ان هو يأسم يعني، وعليه طبعا ذنب عظيم جدا، لكن كمان زرع الحسد في قلوب الزوجتين، بدات تحسد دي ودي، والثانيه مش عايزاها برضه لا، والقصص المعروفه. فالتزاحم على المصالح او الخوف من فوات المقاصد احيانا بيدفع الانسان للحسد. نعم. لا، العطاء المادي ماشي، ما لا مش قصدي ده، انا بتكلم العطاء اللي مالوش الهبه، مش عطاء المادي. ما في ولد في الجامعه هصرف عليه اكتر من ولد اللي في ثانوي ولا ابتدائي، ما اكيد. ولد دخل الجامعه هجيب له عربيه، الثاني لسه في ابتدائي اجيب له عربيه ازاي يعني؟ لكن ابقى عامله حسابي انه برده زي ما جبت ده عربيه اجيب له عربيه، احوش كده واعمل حسابي في ده. لكن احيانا التفاوت في كمان وجوه ممكن ادي واحد اكتر من الثاني، شخص مريض، ولد مريض ومحتاج لاموال ومحتاج لكده، ومحتاج ان انا امن له مستقبله ان هو يجد حاجه ينفق منها، انه مريض عاق، عنده اعاقه مش هيشتغل، فاضطر في الحاله دي اشتري له محل ياجره واكتب اسمه عشان يضمن معيشه، اشتري له حاجه تجيب له، انت خلاص هو في حاله اعاقه ومش هيشتغل. ساعات بسمع كده، ما يجيش بقى هنا الاخوه يقول لك انت ظلمتيه، انا كتبت له محل ما كتبتلهش، ده ليه ظروف. تمام. واحد هيتجوز في المدينه وولد ثاني هيتجوز في الريف، هتلاقيك بتنفقي على بتاع المدينه اكتر الريف. ليه؟ مهر بتاع الريف اقل من مهر اللي في المدينه، اللي هيعيش في المدينه الشقه
بالعكس،
لا مهر اللي في الريف اقل
اكتر بكتير
والله، اكتر مهر المدينه. ليه ده؟ انا اول مره اسمع المعلومه دي.
ده
لا اول مره اعرف الموضوع. انا اعلم دايما اهل الريف شويه متواضعين في الطلبات ده اكتر. طيب الدنيا اتقلبت ماشي، الدنيا اتقلبت. يعني انا عايز اقول اقصد ايه، يعني ممكن هو يتزوج واحده في مكان في الولدين يتجوزوا من بيئتين مختلفتين، بلاش ريف ومدينه، ده البيئه ودي البيئه، البيئه دي طلباتها اقل شويه، السكن تمن اقل، المعيشه اقل، من منطقه لمنطقه تختلف الاسعار. ده انت المنطقه لمنطقه تلاقي الجبنه هنا بسعر والجبنه هنا بسعر، مش لا. فاسلوب الحياه والمعيشه في المنطقه ممكن تكون اقل من المنطقه الثانيه. فهنا الاب يضطر يدي الواحد اكتر من الثاني، مش بيميز. هو عايش في العيشه دي، هو ايجار الشقه هنا ضعف ايجار الشقه في المكان اللي انت فيه، فطبيعي هيديله اكتر. دي لا، انا مش بتكلم على كل ده، انا بتكلم على التمييز اللي بلا سبب ولا داعي، بدون سبب. ادخل كده من البيت اجيب له هديه قد كده وده والتاني ما اجيبلوش، او ده ينجح اجيب له هديه برقم قد كده والتاني اجيب له ربعها والاثنين نجحوا، فاهماني كده؟ لكن مش الامور اللي هي الحياتيه اللي ممكن تجبرك احيانا ان يبقى في اختلاف بينهم او تمييز بينهم. ده مش تمييز، ده ظروف حياه. نعم. ماشي، انا مش بقول كده، ما بقاش انا الطفل، ما هو مش كبير. اما عندي ولد مثلا 6 7 سنين ولاقيكي الطفل البيبي لسه مولود، انت عماله تهدلعي وتعشيك وتكلمي ورميتيه خالص، ما برضه لسه محتاج حنانك. ما هو 5 سنين ده خلاص خد حنان، يعني انتهى، ما مغادش محتاج. مش الخدمه، الولد مش بيغير من الخدمه، الولاد مش بيغير من الخدمه، مش ان انت بتحميه بتنظفيه. العيال بتغير لما بتلاقيكي طول يوم شايله وحاضنه وهننه وطبطبه والولد قعد بس وجعت دماغي. لا انت عماله تطبطبي ومش مدرك ان ده بيبي بيطبطب عليه، وان انا لسه صغير ما عنديش ادراكات دي. فلازم تبقي ذكيه في طريقه المعامله، حتى في طريقه العقوبه تختلف لما يبقى عندك ولد او خلفت جديد غير لما قبل الولد. حتى العقوبه تختلف، يبقى فيها شويه تفوتي شويه عشان ما يحسبهاش ان هي ان انت بقيتي تجاريه خلاص ورحت ده، وده بسبب مشاكل. عشان كده تلاقي اخواته بيغيروا من بعض، اخواته بيخدوا على بعض، اخواته بيرفعوا قضايا. ايه السبب؟ تربيته الام الفاشله من صغرهم، فشلت في التربيه لان هي ما فشلتش ان تجمع بينهم بالحب، ما خلتهمش يحبوا بعض بنتيجه التمييز الواضح. لكن انا حتى في الوقت اللي بهدل فيه ابني انا بوجه واقول له بص اقص ده صغيرنا مش عارفين نعمل حاجه، تيجي نحميه؟ تيجي نعمله كده كده؟ وبعدين على الناحيه الثانيه خلاص خلصت بقى وهيت اروح بقى مع ده، ها عملت ايه؟ واديله اهتمام واسال عليه واطبطب واديله اكل واديله حاجه، اديله جرعه من الحنان وهو محتاجها. هو 6 سنين ده بطل حنان يعني ولا سبعه ولا في الجامعه ولا لغايه لما اتجوز عايزين نطبطب ونعنان؟ ازاي يعني؟ ازاي الام الاولاد محتاجين حنان الاب والام؟ ابدا لا، يعني ينفكوا عن هذا المطلب، مستحيل. دوما عايزين حنان من الاب والام، فاللي هم تبقى حكيمه. الحاجه السابعه اسباب الحسد، خبث النفس وشحاب الخير لعباد الله. في نفوس كده خبيثه شحيحه، عارفه الشحيحه اللي ما يطلعش تعريفه للناس ولا جنيه ولا ياكل ولا يلبس ولا حاجه، شحيح. او برضو في ناس كده شحيحه بايه؟ بالخير، مش عايزه الخير يروح لغيرها. كل لما تشوف نعمه او حاجه عند الغير يحصل عندها نوع من الايه؟ من التعب النفسي والغل والغليان والحقد، وتتمنى اذا ولا هذا. نسال الله السلامه. طبعا كل دي قلوب مريضه مرضت بالحسد، ودي اسباب الحسد. والحسد عندي، كل الحسد مذموم، كل الحسد مذموم. حتى لو ان انا تمنيت اللي عند الغير بدون زوال نعمه، ده لا يجوز في الامور الحياتيه، لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسالوا الله من فضله. فما ينفعش ان انا كل ما اشوف عند حد حاجه اتمناها، ده لا يجوز، القلب كده مش سليم، ما ينفعش خالص. انت عندك حاجتين ممكن تتمنيهم، تسليط المال، العلم، بس بالضبط اللي احنا قلناه. لان احيانا كما قلت الانسان بيهيئ لان هو بيخبط فلان على العلم اللي عنده، وبتخبط فلان على العلم اللي عندها، وهي مش غبطه، هي حسد، هو نوع من انواع الحسد. ولو كان غبطه كانت ليه شواهد وعلامات، واديتك علامات تقدري تضبطي بيها نفسك هل انت عندك حسد ام غبطه، اللي هي ايه؟ المنافسه على الامور الخفيه. كم عمل انت خفي بتنافسي فيه؟ اضبطي نفسك. كم عمل خفي بتنافسي فيه؟ نفسني في الاعمال الخفيه، نفسني في قيام الليل، مش هو في ذلك فنتنافس ومتنافسون؟ طب نفسي في قيام الليل. انا بقول لك الراجل طلع قال انا بقالي 3 ساعات يا جماعه بصلي قيام الليل، ده قيام الليل يومي، انا 3 ساعات بصلي، وبالتالي لما بخرج اقول خطبه انتوا بتقفوا على رجليكم. هو ما صلاش عشان الخطبه، هو تقي لا يزكي على احد، خلاص نفسي في دي. شوف انا هوصل ليه، ما عندك حته ايه بتنفسي فيه؟ حسن خلق عالي جدا جدا، وهضم النفس. طب ما تنفسي في حسن خلق، صح؟ مش دي بابا، ده اكتر حاجه توصلك وتخليك قريبا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حسن الخلق. اكرمكم مني مجالسا احبكم الي، احبكم الي، واكرمكم مني مجالسا يوم القيامه احاسبكم اخلاقا. طب ما تنفسي في حسن الخلق، وريني كده ازاي هب من نفسه وازاي التواضع وازاي حب الخير الغير وازاي هب من نفسه وازاي المسامحة وصفاء القلب وعدم سوء الظن بالمسلمين وحب كذا حسن الخلق بقى ده انا عندي انا عامله لك على الصفحة باب فوق الاخلاق والمعاملات كل اسبوع بنزل لك خلق من الاخلاق. طب ما تشتغل على الكلام ده يعني هات الصفحة من اولها وهات فوق الاخلاق والمعاملات وابتدي حسني اخلاقك من خلال المقالات اللي انت ممكن ما تقراهاش ودي اكتر حاجه تخليك قريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو احنا فعلا نوايانا صحيحه طب ما تنفش في دي ايه رايك هتوصلك اكتر من اي باب تاني. اعظم باب توصل بيه تبقى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق اشتغل عليه. يلا وريني فين المنافسه لو احنا قلوبنا سليمه. لكن لا الموضوع مش كده القلب مش منضبط فالمنافسه ما تبقاش في الامور دي المنافسه في الظاهر انا عايزه الظاهر والرياسه والقعده والتصدر والمنظر وكده لا نفسي في الامور دي هات فوق الاخلاق والمعاملات من على الصفحه بقى لنا سنتين وشويه بننزل في او اكتر من سنه هاتيه من اوله وكل المقالات هاتيها اطبعيها وخليها عندك. طب هنا نعمل ايه وهنا هعمل ايه وهنا اعمل ايه وخلي لك هذا البال والله يكفيك هذا البال تبقى اقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق بس ولا بقى انفاق ولا فلوس ولا دعوه ولا اعظم حاجه توصلك تبقى قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنكم اخلاق وحسن الخلق خالص لان مش كل واحده فينا تتفتح لها كل الابواب. ربنا فتح لواحده الباب تخدم الايتام والثانيه تبقى داعيه والثالثه تحفظ قران والرابعه في حسن الخلق والخامسه طاعه الزوج. مش معنى كده ان اعمل حاجه اوقع الثاني لا ممكن اعمل كل حاجه بس هيبقى لك باب انت تدخلي منه. يعني انت هتلاقي نفسك بتصلي وبتصومي وبتطيعي زوجك الحمد لله والامور اللي هي مطلوبه منك الواجبات مش هتقدري تتخلي عنها دي امور واجبه ما ينفعش انت تتركيها. جميل بس خلي لك باب قوي كل واحده فينا عندها اقوى باب هي بتدخل منه مش فاهماني ولا لا يعني كله بيصلي وبيصلي المؤمنين كل واحده هتدخل الجنه لازم تلاقي بتصلي وبتصوم وبتعي زوجها الامور اللي هي المعلومه اللي عايز تدخل الجنه بغير عذاب. في ناس ممكن تذنب وتدخل الجنه بس بعد العذاب لا احنا عايزين الجنه بغير سابقه عذاب. عايزه الجنه بغير سابقه عذاب يبقى هتعملي الامر كلها بس خلي لك باب هو دايما بابك سيما لو كان باب خفي خبيئه كده ليكي خبيئه بينك وبين الله محدش يعرفها ولا يطلع عليها هي دي توصلك لأعلى المنازل جوار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القضية مش قضية كسرة عمل ولا كسرة أعمال ولا ظهور خليلك باب حسن الخلق باب سهل جميل رائع يوصلك لأعظم المنازل. هاتي فوق الأخلاق والمعاملات من على الصفحة وابتدي قولي آه طب هنا المفروض أعمل إيه كده طب أنا نفذت ده. هي المشكلة إن إحنا ما بنقراش المقالة. طب لو قرناها بتقلبي حلوة والله المقالة جميل لايك كده لا لا انا فين يعني هو انا المقاله دي انا فين من الكلام ده. ابتدي اسال نفسي حسن الخلق باب رائع وعظيم وده من الفهم في الدين ومن الفقه في الدين. من يريد الله خيرا يفقهه في الدين وده من الفقه في الدين انك تجدي لك باب خفي محدش يعرف عنه حاجه يكون وصولك الى اعلى المنازل في الجنه باذن الله مع الاعمال اللي هي الواجبه مع ترك المنكرات طبعا وفعل الخيرات. لكن كما قلت كل واحد ليه باب فاسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا ابواب الخير جميعها ويرزقنا يعني الأعمال الصالحة الخفية اللي خالصة لوجه الله لا نبتغي بها إلا رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. جزاكم الله خيرا.